باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهلا؟
قلت بل ثيبا. قلت
قال
لا قلت قال يحتمل قال يعني جابر، لكن هنا قلت ذكر هل ذكر الرواية؟ لا طبعا عندنا قلت نعم.
قلت بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد.
هذا قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا العشاء، هذا حديث جابر الثاني وسبق جابر. نعم.
حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
نعم، هذه الترجمة قال باب طلب الولد، وفسر البخاري رحمه الله قول النبي الكيس الكيس يعني طلب الولد، فسر البخاري الكيس بطلب الولد والنسل. وجزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع، الكيس الكيس يعني عليك بالجماع، جماع الزوجة لأنه حق، وسيما إذا قدم من غيبة. البخاري فسر الكيس بطلب الولد والنسل، وجزم ابن حبان بأن الكيس الجماع. وقوله الكيس الكيس بالفتح فيهما على الإغراء، يعني عليك بالكيس، عليك بطلب الولد أو عليك بالجماع، وقيل على التحذير من ترك الجماع. وقال ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة: الكيس العقل، الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلا، العاقل هو الذي يطلب الولد. والصواب أن الكيس هو الحزم والجد في الأمور، أن الكيس هو الحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة، الكيس هو الحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة، ويدخل في ذلك طلب الولد، فإنه من العقل والحزم والهمة العالية. فتفسير الكيس بالولد كما فسره البخاري تفسير للكلمة ببعض معانيها، وتفسير الشيء ببعض معناه معروف عند السلف، السلف يفسر الكلمة ببعض معناها، كما مثلا نصتنا على الفحشاء والمنكر، كان يفسر مثلا يفسر الفحشاء مثلا بالزنا والمنكر مثلا بالمعصية، هذا تفسير الشيء ببعض معناه. يكون البخاري فسر الكيس ببعض معناه، وهذا معروف من اللغة. والكيس أعم، والحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة، ومن ذلك طلب الولد، طلب الولد هذا من الحزم والجد في الأمور. نعم.
حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة وتنتشر الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابع عبيد الله بن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. ما جاء في القدر أحسن لك أنه قال ما ذكر الكيس الرسول في القدر؟
القدر لا، القدر هذا جاء في الحديث الآخر، ها العجز والكيس، ها نعم نعم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني العاقل والحزم، وحتى وكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الكسل والنشاط، هذا كيس يختلف هذا معنى، هذا مقابل العجز، يعني الجد يوافق الكيس الحزم والجد في الأمور، فكان الكيس النشاط، كل إنسان ينشط ويقوم هذا قدر، وكونه يكسل ولا يقوم هذا بقدر، كله مكتوب، النشاط والعجز كله مقدر. نعم.
باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشر الشائثة وتستحد المغيبة.
نعم هذا الحديث ترجم الباب تستحد المغيبة وتمتشر الشائثة فيه استحباب أن تستحد المغيبة يعني تزيل شعر العانف بالحديد بموس وتمتشر الشائثة وهذا ينبغي للمرأة أن تكون على استعداد لمقابلة زوجها إذا أطال الغيبة بالاستحداد إزالة شعر العانف والانتشار. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في نخسه البعير وسؤاله تزوجت بكرا أم ثيبا نخسه ببعير نخسه بعنزة والعنزة عصا في طرفها حديدة وقوله بعير قطوف يعني بطيء كان بعير رجال كان بطيئا. في الحديث الأول قال فلاحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه برعيته وسؤاله عن أحوالهم. وفيها أن جابر تقدم على الجيش فقال ما يعجلك سؤال عن حاله قال وصلني أحد عهد بعرس تزوج قريب فقال ذكرا تزوجها ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهل لا جارية تلعبه وتلعبه في استحباب تزوج البكر وأن أفضل من غيرها لأنها أعول للإنسان في كف بصره إلا إذا كان هناك مصلحة. لكن جابر بين المصلحة قال يا رسول الله إني كرهت في الحديث الآخر إن أبي تزوج مات وترك أخوات لي تسع فكرهت أن أتزوج جارية عاشرة تكون معهن تلعب معهن ولكن أتزوج امرأة كبيرة السن تمشطهن وتقوم بشؤونهن فقال أحسنت قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. فيه الإيثار هذا من الإيثار. نعم هذه الحديث الثلاثة كلها متقاربة المعنى. شوف كلام على الحديث الأول باب لا يفرقه ليلا هذه الترجمة لفظ الحديث السطر الثالث الذي أورده في الباب
وهذه ترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في ترجمة فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به لكن قال في آخره قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني يتخونهم أو يطلع عثراتهم. ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرا عن المرفوع كرواية البخاري وقول عثرات بفتح المهملة ومثلثة جمع عثرة ويزلة ووقع عند أحمد والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله بكرة أن يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا
يكره أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا
قوله يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أخرجه مسلم قال أهل اللغة الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة ويقال لكل آت من الليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا كما تقدم تقرير في أواخر الحج بالكلام على الرواية الثانية حيث قال لا يطرق أهله ليلا ومن حديث طرق علي وفاطمة. وقال بعض أهل اللغة أصل الطروق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها وسمي الآت بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآت فيه طارقا. وقوله في طريق عاصم عن شعبي عن جابر إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا التقييد فيه بطول الغيبة يشير أن علة النهي إنما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة كأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، إما يجد أهله على غير أهبة من التنظف وتزين مطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله كي تستحد المغيبة وتمتشر الشائثة، ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر. وقد أشار إلى ذلك بقوله أن يتخوانهم ويتطلب عثراتهم. فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناول هذا النهي. وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون.
هذا أرسل، هذا الساعة عنه أرسل في الناس من يؤذن يعني يعلمهم بأنهم قادمون.
أرسل
نعم.
قال ابن أبي جمرة نفع الله به فيه النهي من طرق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث. قال وقد خالف بعضهم فرى عند أهلي رجلا فعوقب بذلك على مخالفته، وأشار بذلك إلى حديث أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره، فأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا
نهى
فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي الحديث الحث على النوادي أن أتواد
والتحاب
خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن طرقي لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. باب ولا يبدين
بارك.
ذكرتم أن إزالة شعر الساقين وغيره المسكوت عنهما فهو مباح.
الشعر أقسام، في أنواع شعر لا يجوز إزالته، هو شعر الحاجبين وشعر اللحية للرجل، وشعر يجب إزالته وهو شعر العانة وكذا والإبط والشرب، وشعر مسكوت عنه وشعر مباح. شعر الساقين واليدين هذا مباح، لكن تركه أولى لأنه إذا أزاله يتعبه يبت بسرعة. نعم. إزالة الشعر أي شعر هذا مباح، لكن تركه أولى مباح. نعم مسكوت عن هذا. نعم إلا إذا كان يشوه المرأة لا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليه الصلاة والسلام تغسل الدم عن وجهه وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم.
فأخذ حصير فحرق
فأخذ حصير فحرق
فحشي به جرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة على آية النور، وفي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. هذه الآية فيها جواز إبداء المرأة زينتها لمحارمها، الزينة الظاهرة، وهم الذي ذكرهم الله في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن عن الأزواج أو آبائهن الثاني أو آباء بعولتهن آباء الأزواج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 12 هؤلاء هم تبدي لهم المرأة زينتها بعولتهن هم الأزواج وآباء بعولتهن آباء الأزواج أو آبائهن آباؤها يعني أبا أبو المرأة أو أباء بعولتهن أبو الزوج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن يعني النساء أو ما ملكت أيمانهن يعني الأرقى تملك المرأة أو التابعين غير أولي العربة من الرجال الذين ليس لهم شهوة أو الطفل الذي لم يظهر على عورة النساء. ولم يذكر العم والخال، ولكن جاء ذكر في السنة المرأة زينة للعم والخال يكون 14. وفي هذا الحديث أن النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام جرح يوم أحد في غزوة أحد كسرت رباعيته وجرح وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، وذلك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان للرسل وغيرهم، هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وما ذلك لهوانه على ولكن لكرامته يكون قدوة لغيره عليه الصلاة والسلام، وليعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام بشر ليس إلها يعبد، ولكنه بشر يصيب ما يصيب البشر من الأذى والحر والبرد والمرض وإدالة العدو وغير ذلك، فأصابه ما أصابه ويصيب الناس، جرحت وجنثاه كسرت رباعيته وسقط على في حفرة وصاح الشيطان إن محمد قد قتل، ولما سال الدم منها عليه الصلاة والسلام أرادت عائشة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعالج هذا الدم حتى تقف، في دليل على مشروعية العلاج وأن العلاج مستحب، ولذلك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي علاجهم للدم، دل على جواز العلاج ومشروعيته وهو مستحب يصح قول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، قال بعض العلماء إنه مباح والصواب أنه مستحب، والطب هذا كان معروف متعارف عليه بين الناس بسبب التجارب اللي يحصل من التجارب والخبرة يحصل الطب، ومن التجارب في هذا أن فاطمة رضي الله عنها أرادت أن تغسل فصارت تغسل الدم، وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء الترس ترسية الجنة التي يتقي بها فارس وقع النبال، يأتي بالماء علي ويصبه وغائسة وفاطمة تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلوا ذلك زاد الدم ما نفع يغسلونه والدم يزيد، فلما رأت فاطمة ذلك انتقلت إلى علاج آخر، فأتت بحصير فأحرقت في النار ثم أسقطت في مكان الجرح فوقف الدم، فهذا ما آخر من العلاج، فالعلاج بالتجارب، طبكم بالتجارب، الأول غسل الدم فلم ينفع زاد كل ما صب عليه ما زاد الدم، فلما رأت أنه لا يستمسك فاطمة رضي الله عنها أجاءت بحصير وأحرقته بالنار ثم ألصقته في مكان الجرح فوقف الدم، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لغيره وليتأسى به أمته، وليعلم الناس أن القتال بين الأعداء دول يوم لك ويوم عليك، لو كان المؤمنين ينتصرون دائما لما بقي كافر أسلم الناس كلهم، والشاهد من الحديث أن فاطمة رضي الله عنها أبدت زينتها لأبيها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث باشرت غسل الدم من أبيها، فيه ففي جواز إبداء زينتها لأبيها، فيطابق الآية ولا بزينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن، وإن كان هذا قبل الحجاب في غزوة أحد قبل الحجاب في سنة ثانية، لكن يتمسك في هذا الاستصحاب ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك وقد وقع مطابقا. نعم.
باب: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس رضي الله عنه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
نعم، هذه الترجمة معقودة في الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم وبيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن. قال: باب والذين لم يبلغوا الحلم. الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناحهم بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بين الله في الآيتين الذين أن الذين لم يبلغوا الحلم والأرقة يستأذنون في ثلاث عورات، ثلاث أوقات، من قبل صلاة الفجر هذا الوقت الأول، والثاني وحيلة وعنفيركم من الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. هؤلاء يستأذنون الأرقاء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم في هذه الأوقات الثلاثة، يستأذن يعلمون ويؤدبون، لأن هذه الأوقات وقت كما بين الله من ثلاث عورات، من قبل صلاة الفجر وقت النوم، وحين يطلع ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. فلا يدخل إلا باستئذان الرقيق أو الصبي على أهله على أمه وأبيه، لا بد أن يستأذن. أما إذا بلغوا الحلم فإن عليهم أن يستأذنوا أيضا في كل الأوقات، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذه الترجمة معقودة للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، ما حكمهم؟ ولهذا قال: باب الذين لم يبلغوا الحلم، يعني بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن. ذكر حديث ابن عباس وكان صبيا، سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى وفطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني، يعني منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. قال: يعني خرج النبي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، يعني صلى صلاة العيد ثم خطب ولم يتر أذانا ولا إقامة، في أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، فإذا قال فصلى ثم خطب بخلاف الجمعة فإن الخطبة أولا ثم الصلاة. قال: خرج رسول الله فصلى ثم خطب، ثم تريد ترتيب التراخي، دل على صلاة العيد مقدمة على الخطبة. ولم يذكر أذانا والإقامة، فيه أن صلاة العيد تصلى بدون أذان ولا إقامة، يأتي الإمام ويكبر ولا يؤذن ولا يقيم ولا يقول صلاة العيد أتابكم الله ولا يتكلم شيء، وإنما يأتي ويكبر. ولهذا قال: مع صلى ثم خطب ولم يذكر أذان ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، فيه وعظ النساء وتذكرهن بخصوصهن إذا لم يسمعن خطبة العيد التي سمعها الرجال، وأن فيه مشروعية تختص النساء بموعظة خاصة بعد الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة العيد ثم أتى وخص النساء بموعظة خاصة، لكن إذا صار يسمع المكبرة في الصوت مكبر الصوت فإن الإمام يخطب العيد ويعظ الناس ويوجه نصيحة خاصة للنساء، يبيته النساء عليك كنا وكذا عليك بالحشمة والوقار، ويسمعنا مكبر الصوت. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مكبر الصوت، فلهذا وعظ النساء بعد خطوة الرجال أتى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال فرأيتهن، قال ابن عمر فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو بلال إلى بيته. وفيها هذا، وهذا هو الشاهد أن في رؤية الذين لم يبلغوا الحلم النساء ودخولهم عليهن، حيث شاهدنا ابن عباس وكان صغيرا فلم يحتجبن منه، ولهذا يقول ابن عباس فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال الصدقة. كل واحدة ترفع يدها إلى آذانها تخرج الفرس وتعطيه بلال تصدق له لما حثه النبي على الصدقة، وكتائه إلى حلقها تخرج تأخذ الذهب في حلقها وتلقيه في ثوب بلال صدقة للنبي حثهن على الصدقة. ففيه أن ابن عباس وهو من الذين لم يبلغوا الحلم، في رؤية الذين لم يبلغوا الحلم النساء ودخولهم عليهم، حيث شاهد له ابن عباس كان صغيرا، هذا هو الشاهد الترجمة باب الذين لم يبلغوا الحلم فلم يحتجب منه. وأما بلال فقيل كان من ملك اليمين، فقيل كان من ملك اليمين، وقيل كان حرا فيحتمل أنه لم يشاهدهن والصراط، ويحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، على أنه لازم من رؤيتهن يهوين إلى آذانهن كشف الوجه والأذن، ما يلزم من هذا، لكن يرى أن كل حد تدخل يدها في أذنها في حلقها. وفي الحديث من الفوائد جواز عطية المرأة وتصدقها من مالها بغير إذن زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة فكل واحد تصدق لتصدق بفرصها والذي تأخذ في حلقها أو في سعيدها وتصدق، ولم تستأذن كل واحدة منها زوجها، فدل على جواز عطية المرأة وتصدقها من مالها بغير إذن زوجها، وأنه لا يشترط أن تستأذن زوجها. ومما يدل على ذلك جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، أن ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في يومها: أشعرت أني اعتقت والدتي؟ أما تملكها اعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أشعرت أني اعتقت والدتي؟ فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يمكن عليها عدم استدانها إياه، قال: لو أعطيتها أخوالك كان أفضل، دل على أن صلة الرحم أفضل من العتق. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: ليس المرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، فهو حديث شاذ مخالف الحديث الصحيح: ليس المرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا حديث شاذ مخالف الأصول. وعمرو شعيب ثقة إذا لم يخالف الثقات. وقال بعضهم يحمل على عطيتها من مال زوجها، هذا معلوم أنها لا تعطي مال زوجها إلا بإذن، لكن جاء في بعض الأفراد: ليس المرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها. والشاهد من الحديث أن الذين لم يبلغوا الحلم لا بأس في رؤيتهم للنساء ودخولهم عليهم إذا لم يخشى منهم ولم يتبين منه ما يدل على ميله إلى النساء. شو قوله؟ قال الشاهد: ثم ارتفع هو بلال إلى بيته.
ثم ارتفع هو بلال إلى بيته، أي رجع. وقد تقدم شرح الحديث مستوفا في كتاب العيدين والحجة والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ، وكان صغيرا فلم يحتجب منه. وأما بلال فكان ملك اليمين، كذا جاب بعض الشراح وفيه نظر لأنه كان حينئذ حرا، والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات. وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيها. واحتج بأن جابر رضي الله عنه روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منه، وظاهر الحال أنه لا
وظاهر الحال أنه
يمكرر
لا ما في كثرة، وظاهر الحال أنه لا يأتاه.
وظاهر الحال أنه لا يأتي ذلك إلا بظهور وجوههن وكفهن.
وهذا ليس بظاهر، لأنه لا يلزم أن يكون في تلك الحال شاهدهن مصفرات، ويؤيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال يشاهد النساء، فدل على أنه متحجبات غير ساترات، أو أن ذلك قبل نزول الحجاب. الرسول مع بلال يشاهدهن، دل على أنهم متحجبات، الرسول معه. ونقول أما بلال فكان من ملك اليمين، يعني ولا من ملك اليمين لا يحتجب عنه، هذا ليس بظاهر، لأن بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم متحجبات. نعم 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 هذا فيه، إما أنها كبيرة السن من القواعد، أو أن هذا قبل الحجاب، ولا قبل هذا قبل الحجاب. نعم.
باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي.
أصح يطعنني.
عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلم يمنعني من التحرك إلا مكان.
فلم ولا فلا؟ فلا. فلا يمنعني. نعم.
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
نعم. هذا الحديث يوافق شق الترجمة، قال طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما جاء في الترجمة جواز طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، إذا أراد أن يعاتنها يعاتب ابنته ويطعنها في الخاصرة باب التأديب، فلا بأس، لا بأس أن يطعن الرجل ولده في الخاصرة هكذا تحت الأضلاع كذا يطعنها، يقول حبست النبي حبست النبي حبست الناس، يعاتبها لما ضاع عقدها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رجالا حبسوا العقد، فجاء الناس له وقالوا انظر إلى عائشة حبست الناس حبست الجيش، فجاء وقت وعاتبها، والرسول صلى الله عليه وسلم على فخذها نائم، فجعل يطعنها بيده الخاصرة، قالت إنه يؤلمني بس ما أقدر أتحرك لمكان الرسول مني، جعل يطعنها حبست الناس حبست الناس حبست الرسول والناس، لماذا كذا؟ فجعل يعاتبها يطعنها في خاصرتها. فلهذا ترجم البخاري طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، في جواز طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب إذا كان يعني طعن خفيفا لا يضر بصحته. وفيه تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا، تأديبا خفيفا مناسبا كالطعن في الخاصرة في خاصرته، فيه أنه لا بأس أن يؤدب الرجل ابنته أو ابنه ولو كان كبيرا تأديبا خفيفا مناسبا كالطعن في الخاصرة. وأما قبل البلوغ فلو تأديبه بالضرب إذا دعت الحاجة، قبل البلوغ لو تأديبه بالضرب إذا دعت الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته، جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ولو دخل عليها بعض محاربها، لأن هذا ليس من العورات، لهذا النبي وضع رأسه على فخذ عائشة وجاء أبو بكر وهو على حاله. وفيه من الفوائد جواز الصلاة بدون وضوء ولا تيمم لمن عدم الماء والتراب، جواز الصلاة بدون وضوء ولا تيمم لمن عدم الماء والتراب، فإن هذا الحديث في أن عائشة فقدت عقدها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يلتمسونه، فحضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فإنهم طلبوا العقد وفي مكان بعيد وليس عندهم ماء ولا تراب، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فلم يكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند أهل فاقد الطهورين، فاقد طهور الماء والتراب. وهذا يتصور قد يكون الإنسان في مكان ما يستطيع، كان يكون محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أو مصلوب على خشبة، وحال وقت الصلاة يصلي بغير ماء ولا تراب. وفي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإنهم طلبوا العقد ولم يعرفوا مكانه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرهط يبحثون عن العقد ولم يجدوه، فلما أقاموا البعير وجدوه تحته تحت البعير. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة لا يعرفون أين هو، فلم يعلموا الغيب. الغيب مختص بالله، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفيما الفوائد جواز حبس الإمام الجيش لطلب حاجة بعض الرعية، ولا يقال هذا من الحرص على الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وأما قول الرجل صاحبه هل عرستم الليلة، هذا جاء في قصة أبي طلحة لما توفي ولدها ولم تخبره وتصنعت له حتى وقعها، ثم أخبرته فغضب وقال أخبرتني تركني حتى إذا تلطخت أخبرت بابني، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال هل عرستم الليلة، قال نعم، قال بارك الله لكم. كلام الشارع قوله
باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. زاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، قال ابن المنير ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي بكر رضي الله عنه معها، وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع، ففي غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة. قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه باب قول الرجل إلى آخره وبعده وطعن الرجل إلى آخره. والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو هل أعرستم، أو شيئا مما يدل عليه. وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما عند موت وليدهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرستم الليلة، قال نعم. وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة. وقوله يطعن بضم العين، وسيأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في باب من أدب أهله دون السلطان. خاتمة
بعد.
كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسك قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
طرح الله نقف على هذا الكلام في الحديث الطويل يحتاج إلى وقت سبب.